بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ربي يسر وأعن، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. ونأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ لو سمحت، عندي 4 أسئلة.
تفضل يا علي.
إذا السؤال الأول، إذا سجد الإمام للسهو قبل السلام وأنا لم أنتهي من التشهد وسجدت معه وسلمت معه وأنا ما كملت يعني التشهد، ما الحق في ذلك؟ هل علي شيء؟
إن شاء الله.
الفريضة والسنة يعني.
إن شاء الله.
السؤال الثاني، بالنسبة للمؤذن لصلاة المغرب في رمضان، هل له أن يأكل التمر أو يشرب الماء؟ قليل يعني من التمر أو يشرب الماء إذا دخل الوقت قبل لا يؤذن، أم عليه أن يؤذن مباشرة عند دخول الوقت؟ هل عليه شيء إذا أكل أو شرب قبل لا يؤذن مع دخول الوقت؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، أحيانا لما أتوضأ ويجي دور الرأس والأذنين ما أنفض الماء يعني من يدي، يعني يصير غسل بدل المسح، ما الحكم في ذلك؟
طيب.
السؤال الرابع، بس لما يعني نحفظ القرآن أو نختم القرآن في رمضان أو غيره، يعني نخبر الأهل أن حفظت القرآن أو ختمت هذا اليوم القرآن، هل علينا شيء؟ هل يدخل في الرياء؟ أحيانا يعني من الفرحة يعني إن ختمنا نخبر يعني، والحكم في ذلك.
أبشر يا علي، أبشر.
مشكور، بارك الله فيك.
مرحبا. أبو محمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي من عنده الصرع، عندي تشنج الصرع.
نعم.
وقبل رمضان طبعا الدكتور قال له حاول.
وين رحت يا أبو محمد؟ حاول أبو محمد ترجع مرة ثانية، تتصل، انقطع من عندك. طيب، الأخ علي من عمان بارك الله فيه يقول، بالنسبة لي الإمام في صلاة الفرض أو في صلاة السنة إذا سجد للسهو قبل السلام وأنا يقول ما أكملت التحيات، ماذا أفعل في مثل هذه الحالة؟ علي بارك الله فيك، الواجب على المأموم أن يتابع الإمام وأن لا يتأخر عليه، وإذا ركع الإمام يركع ولو لم يكمل الفاتحة، وإذا سجد الإمام للسهو يسجد معه ولو لم يكمل التحيات، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. ولذلك من الخطأ تأخر بعض الناس عن الإمام، حتى أن الأمر تطور، بعض الناس الآن الإمام يرفع من السجود ويجلس التشهد، تجد بعض الناس ساجد يدعو، وهذا غلط. افعل هذا في صلاة الليل، افعل هذا في صلاة النفل، أما مع الإمام فالواجب عليك أن تتابع الإمام. علي يسأل يقول، بالنسبة للمؤذن في رمضان فيما يخص صلاة المغرب، هل الأفضل أنه يأكل أولا ثم يؤذن، أم يؤذن أولا ثم يأكل؟ ولو فعل يعني مثلا أكل بعد غروب الشمس، هل عليه شيء؟ علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمؤذن في رمضان إذا غربت الشمس فلو أكل لا شيء عليه باتفاق أهل العلم. لماذا؟ لأنه تحقق الغروب، تحقق الغروب بالنسبة لجميع المسلمين، وهو أحد أفراد المسلمين، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. الأمر الثاني، بالنسبة للأفضل في حق المؤذن، هل هو هل الأفضل في حق يأكل أولا ثم يؤذن ثانيا، أم يؤذن ثم يأكل؟ العلماء يقولون الأفضل في حق المؤذن إذا كان الناس ينتظرون أذانه أن يؤذن قبل أن يأكل، إذا الناس ينتظرون الآن أذانه يؤذن قبل أن يأكل، وذلك لأن القاعدة الشرعية أن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، ولأن النفع المتعدي أفضل من النفع القاصر. وأما إذا كان يؤذن لنفسه مثلا، شخص يؤذن لنفسه فيأكل أولا ثم يؤذن ثانيا. بارك الله فيك. علي يقول أنا لما أتوضأ وأخذ ماء للرأس وللأذنين يقول ما أنفض يدي وأشعر بأنني غسلت رأسي وغسلت أذني، ماذا علي؟ علي بارك الله فيك، يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وكل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكروا بأنه كان يغسل ثلاثة أعضاء ويمسح عضوا واحدا وهو الرأس مع الأذنين. ولذلك من غسل رأسه في الوضوء فقد أخطأ، وهل يصح وضوءه أم لا قولان لأهل العلم. كذلك الأذنان يمسحان ولا يغسلان. ولذلك أخي الفاضل، إذا كنت أخذت ماء وتركت يدك هكذا ومسحت، نعم هذا مسح لا يلزم النفث، لكن أخذت ماء وتركت الماء يعني. أما إذا أخذت ماء بكفيك ثم وضعته على رأسك غسلت رأسك، وهذا لا شك بأنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم تفضل يا أم أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أنا بسألك، والدتي مريضة بالسرطان.
نعم.
وهي أحيانا تصوم وأحيانا ما تصوم. أنا كم أنا أفطر عنها، ولا هي مثلا هي قالت أصوم بعدين أكثر فيها
إن شاء الله.
أيوة. وثاني شيء أنا عن الزكاة الفلوس، مثلا أنا عندي مثلا 3000، كم تكون زكاتها؟
كم عندك؟
طرف العماني.
كم عندك؟ 3000.
أيوة
إن شاء الله.
3000 مثلفت منهم بنتي.
نعم.
فكم تكون زكاتي؟ هل هو اللي أنا مثلفت منهم بنتي أزكى عنهم، ولا أزكى اللي في اللي موجودة في البنك؟
إن شاء الله. أبشري أبشري أختم محمد.
مشكور جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. أبو علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دوانك عيني شيخنا.
مرحبا أخي، أهلا وسهلا.
الله يهديك وأحبك في الله والله.
أحبك الله يا أخي، يا مرحبا.
رحم الله واديك يا شيخنا. عندي سؤال يا
تفضل أخي.
بالنسبة لزيارة الإمام علي هنا في العراق، يعني هل يجوز زيارة أو تقبيل المرقد والصلاة يعني موجود، يعني هل الشيء هذا جائز أم لا؟
إن شاء الله.
أي والسؤال الثاني، يا ريت تحكي لنا بشكل مختصر عن ولادة سيدنا عيسى عليه السلام، متى ولد وأين ولد وكيف ولد؟
إن شاء الله يا أبو علي أبشر.
جزاك الله خير. جزاك الله خير شيخ.
مرحبا يا أهلا وسهلا. أبو محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربي يحفظك شيخ. عندي 4 أسئلة.
تفضل أخوي.
هل هنا في فرق بين زكاة الفطر بين المذهب إلى مذهب؟
زكاة الكمية من حيث الكمية يعني؟
حيث الكمية. أنا واحد وكلني بالسؤال يعني.
إن شاء الله.
السؤال الثاني، الإنسان مثل الصلاة الرباعية جلس في 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 الثالثة ونبهه وقام للثالثة وكمل الثالثة والرابعة، جلس شيء بسيط يسير يعني، هل عليه سجود السهو؟
يعني جلس يسير في الثالثة، ها؟
في الثالثة ونبهه قام.
نعم.
وإذا نفس الشيء إذا عندما يعني هو صلاة الرباعية قام لشمل الثلاثية للرباعية قام، لكن هو وقف شيء بسيط يسير ونبهه جلس، هل عليه سجود السهو؟
أي نعم إن شاء الله.
ربي يحفظك شيخ بارك الله.
مرحبا أبو محمد. مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة. علي من عمان بارك الله فيه يسأل، يقول بالنسبة للشخص إذا ختم القرآن وأخبر أهله، هل هذا يعني يؤثر على عبادته؟ هو يقول أنا أريد أن أدخل الفرح عليهم. علي بارك الله فيك، هذا يختلف باختلاف القصد والنية. فإذا كان القصد إدخال الفرح والسرور على الوالدين على الأهل لأنهم يهتمون بأولادهم، يهتمون بإخوانهم، دائما يذكرونهم بختم القرآن، وأخبرهم بذلك، ونوى أنه أيضا يشجعهم، يخبرهم ليدخل الفرح والسرور عليهم، وأيضا يشجعهم على الختم، ما في شيء يؤجر على ذلك. يقول تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فالله جل وعلا ذكر الصدقة وقال بأن الإنسان إذا أظهرها بهذه النية فنعما هي، وإن أخفاها لا شك بأنه خير. فعموما إذا كان قصدك يا علي أنك تدخل الفرح والسرور على والديك، لأن الوالدان يفرحان فرحا شديدا إذا رأي الولد يهتم بالقرآن ويهتم بالعبادة والطاعة، وأيضا تشجيع الإخوة والأخوات، تقول أنا ختمت وبادي بالختم الثاني. أما إذا كان القصد لا رياء وسمعة حتى يقال والله فلان يختم فلان كذا يقوم الليل، لا هذا ما يجوز، لأن الرياء من الشرك الخفي، والنبي عليه الصلاة والسلام أخوف ما كان يخاف على أمته الرياء الذي هو الشرك الخفي الشرك الأصغر، فينتبه الإنسان لهذا. بارك الله فيك. أم أحمد من عمان بارك الله فيها تقول: والدتها مريضة بالسرطان، تصوم أحيانا وتفطر أحيانا، تقول هل أطعم عنها، لأن تقول أنا سأصوم بعدين. أم أحمد بارك الله فيك ورضي الله عنك وحفظ الله الوالدة وكتب الله أجرها ورفع الله في درجتها. أخت الفاضلة، ما دام أن الوالدة تقول أنا سأقضي بعدين، اتركيها، فالأيام اللي تفطرها في رمضان تقضيها بعدين، أيام يعني الشتاء مثلا في فصل الشتاء النهار قصير والجو بارد، وفي معونة من الله عز وجل بالنسبة لمن بيت مثل هذه النية ويريد إفراغ ذمته مما اشتغلت به. عموما أخت الفاضل اتركيها تقضي، ما دام قدرت على بعض الصيام ستقدر على القضاء بإذن الله جل وعلا. أم أحمد تقول: يعني بالنسبة لزكاة المال عندي 3000 ريال عماني، وعندي 3000 ريال أقرضتها لابنتي، تقول هل عليها زكاة؟ أخت الفاضلة أم أحمد، بالنسبة ل3000 ريال عماني اللي عندك لا شك بأنها قد بلغت النصاب، فإذا حال عليها الحول، مر عليها 12 شهر قمري، يجب عليك أن تخرجي زكاتها. تسألين كم يعني زكاتها؟ عندك كل 1000 فيه 25، كل 1000 فيه 25، يعني تقريبا عندك 75 ريال عماني تخرجينها من 3000. بالنسبة للقرض اللي عند ابنتك، إذا كان تضمنين رجوعه، تقول والله البنت قالت برجع لك إن شاء الله قريب وكذا، وبنتك غير مفلسة وغير مثلا عاجزة مثلا، لا تزكين أيضا، لأن الدين ما يمنع الزكاة، فالراجح من أقوال أهل العلم، ولذلك تزكين أيضا 3000 اللي عند بنتك. تقولي لا والله بنتي داخلة في ديون، داخلة في قروض، عندها عجز عن السداد، انتظري حتى تقبضين 3000، فإذا قبضتيها زكيتيها عن سنة واحدة ولو بعد حين. بارك الله فيك. أبو علي يسأل يقول: ما حكم زيارة القبر الإمام علي، وهل يجوز تقبيل يعني قبره والصلاة هناك؟ أبو علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، هو رابع الخلفاء الراشدين و أحد الأئمة المهديين، وكذلك هو رابع المبشرين بالجنة، وهو زوج ابنة حبيبة رسول الله فاطمة رضي الله عنها التي هي بضعة منه صلى الله عليه وآله وسلم. وعلي فضائله معروفة ومناقبه معلومة عند أهل الإسلام. وأما بالنسبة للزيارة فلا ينبغي لنا أن نقصر الأمر على شخص دون شخص، وإنما ننظر في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة المقابر، لأن الله جل وعلا أمرنا بطاعة نبي عليه الصلاة والسلام وباتباع سنته وهديه. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ويقول جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. يقول جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولذلك المسلم يجب عليه أن يرتبط بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم محور حياته في كل شيء. لماذا؟ لأن الله تعالى جعل طريق الجنة مسدودا إلا من طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك العبادة ما تقبل إلا بشرطين: الإخلاص لله عمل قلبي، والمتابعة لرسول الله عمل جوارحي. ما معنى المتابعة؟ يعني أصلي على وفق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وأحج على وفق هدي حج النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هو القائل خذوا عني مناسككم، أزور المقابر على وفق هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا علي في أول الأمر لما كان هناك بقايا رواسب عند الناس في مسائل المقابر، لأنه كان الناس قديما يعبدون القبور من دون الله ويسألون المقبورين من دون الله، وهؤلاء من في القبور لا يملكون موتا ولا حياة ولا ضرا ولا نفعا ولا نشورا، الموت هؤلاء بأمس الحاجة إلى الأحياء إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ما من ميت صحابي أو غير صحابي إلا وهو بأمس الحاجة إلى الحي يدعو له ويتصدق عليه. فانقلبت الموازين عند الناس فأصبح الأمر معكوس، فأصبح الحي يطلب من الميت المدد، ويطلب من الميت الصحة، ويطلب من الميت الولد، ويطلب من الميت النصر. سبحان الله العظيم. والله جل وعلا بيّن بأن أهل القبور لا يسمعون الأحياء، قال تعالى وما أنت بمسمع من في القبور، قال جل وعلا إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام منع من زيارة القبر في أول الأمر، فلما رسخت العقيدة ورسخ الإيمان وعرف حدود المشروع من غير المشروع في مسألة الزيارة، أذن بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور، فقال عليه الصلاة والسلام ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروا. طيب ما هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ أولا ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشد الرحل لزيارة القبور، فشد الرحل لزيارة القبور محرم، فقد صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، بمعنى الإنسان يسافر إليها. أما أن يسافر الإنسان لزيارة قبر من القبور في بلدة أخرى فهذا محرم منافي لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن الإنسان إذا زار المقابر يسلم على أهل القبور، يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ويقول أيضا أنتم السلف ونحن بالأثر. الأمر الثالث الدعاء للأموات ويخص ميته، فإذا زرت مثلا أنت قبرا من القبور ودخلت المقبرة تدعو لأهل القبور، ثم تقف على الشخص الذي زرته في مدينتك وتدعو له: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم افسح له في قبره، اللهم نور له في قبره، اللهم أنزل على قبره النور والضياء، اللهم جازه بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفران. أمر الآخر احترام القبور، فلا يجوز للإنسان أن يطأ القبر برجله، ولا يجوز للإنسان أن يتكئ، وإن كان بعض العلماء صرف النهي على الكراهة يتكئ على القبر، ولا يجوز للإنسان أن يحدث بين القبور، يعني يتغوط أو يتبول، فإن للأموات حق في قبورهم كما أن للأحياء حق في بيوتهم. وبعد ذلك ينصرف، بعد ذلك ينصرف، ولا يجوز له أن يطلب من الميت شيء، ولا أن يدعو الله عند قبر، يعني لا يجوز له أن يأتي عند قبر فيدعو الله معتقدا بأنه لوقوفه في هذا المكان أن صاحب القبر سيشفع له عند الله، هذا لا يجوز، وهذه بدعة من البدع الخطيرة. أما إذا سأل المقبور قال سواء كان أبو بكر، عمر، عثمان، علي، أئمة الإسلام، عباد الإسلام، لا يجوز أبدا أن يطلب منهم شيء، فإذا طلب منهم شيء أشرك بالله رب العالمين. بل لو طلب الآن من النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قبره شيء أشرك بالله الشرك الأكبر. فلو ذهب رجل إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام أفضل من خلق الله، أفضل من خلق، سيد ولد آدم، وهو أشرف الأنبياء والمرسلين. فلو وقف إنسان عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله اشفني، أشرك بالله الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله. لماذا؟ لأنه طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أمر لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، ما يقدر عليه إلا الله عز وجل. أو قال يا رسول الله أعطني الولد، أنا عقيم أو زوجتي عقيم مثلا، أشرك بالله الشرك الأكبر. أو ذهب وتمسح بالقبر ظنا منه أن في هذا بركة، سواء الشباك أو الحجر أو الرخام، هذا أيضا من البدع والمحرمات. ولذلك يا أبا علي، إذا عرفنا الزيارة الشرعية التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام تميزت عندنا الأمور. هذا باختصار، بارك الله فيك ورضي عنك. أبو علي من العراق يسأل، يقول أو يريد مختصر عن ولادة عيسى عليه الصلاة والسلام. أبو علي بارك الله فيك، بالنسبة لعيسى ابن مريم آية من آيات الله سبحانه وتعالى، ولكن خلقه ليس بأعجب من خلق آدم، خلقه ليس بأعجب من خلق آدم، فالله تعالى يخلق ما يشاء ويختار، وإذا قال وإذا أراد أمرا يقول له كن فيكون. ولذلك خلق الله آدم من غير أب ولا أم، خلق الله آدم من غير أب ولا أم، وخلق حواء من أب من دون أم، ولذلك حواء خلقت من ضلع آدم الأيسر، وخلق عيسى بن مريم من أم من دون أب، من أم من دون أب، وخلق بقية البشر من أب وأم، من أب وأم. هذا خلق الله عز وجل. ولذلك عيسى عليه الصلاة والسلام آية من آيات الله، ضرب الله تعالى به مثلا على كمال قدرته وعظيم قدرته سبحانه وتعالى. لكن بالمناسبة خلق عيسى كما ذكرت ليس بأعجب من خلق آدم، لأنه جاء من أحد الأصلين، لكن آدم لم يخلق من أصل، يعني ما عنده أب ولا أم، وإنما خلقه الله عز وجل من تراب. وبالنسبة لعيسى عليه الصلاة والسلام، ولد في فلسطين طبعا، وعاش فترة زمنية يدعو إلى الله عز وجل، وأنزل الله عز وجل عليه الإنجيل، وأيضا حكم بالتوراة التي أنزلها الله عز وجل على موسى عليه الصلاة والسلام، ثم رفعه الله عز وجل إليه في عقيدة أهل الإسلام، لأنهم حاولوا قتله لكن الله تعالى ألقى شبهه على غيره، فرفعه الله عز وجل، قال تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، هذه آية قرآنية، وقال جل وعلا بل رفعه الله إليه. ولذلك عقيدتنا بأن عيسى عليه الصلاة والسلام سينزل في آخر الزمان، هذا باختصار، ويحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويبقى يكمل فترة نبوته، ثم يموت كما يموت بقية البشر. وجاءت بعض الروايات في السنن، وإن كانت أسانيدها منتقدة ومحل نظر، بأنه يدفن بجوار قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أبو محمد من الشارقة يسأل، يقول هل هناك فرق بين المذاهب في مسألة مقدار زكاة الفطر؟ أبو محمد بارك الله فيك، بالنسبة لزكاة الفطر جاء في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا إلى آخر الحديث، والصاع معروف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن العلماء بعد ذلك اختلفوا في مقدار الصاع، اختلفوا في مقدار الصاع، صاع النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك تجد أقوال عند أهل العلم وأقوال في المذاهب الفقهية، منهم من يقول مثلا، لأن الآن الصاع غير موجود، الآن الناس يوزنون بأي شيء يا أبو محمد؟ بالكيلو، يوزنون بالكيلو، فالآن أصبح انتقل من الصاع إلى الوزن، إلى الوزن، فيوزنون بالميزان هذا. فمنهم من يقول 3 كيلو، منهم من يقول كيلوين و40 جرام، منهم من يقول كيلوين ونصف، منهم من يقول كيلوين واربع ودون ذلك، يعني كيلوين ونصف أو أقل. والسبب في ذلك أن هناك صاع كانوا يزنون فيه من حيث التقدير، يعني فبعضهم يزن بالحب مثلا أو الشعير أو الحنطة أو الشيء، فالمسألة واسعة ولله الحمد، لا نشدد في هذا. إذا كان عند الإنسان خير ولله الحمد يطلع 3 كيلو من باب الاحتياط، فما وافق الفرض فهو فريضة، وما زاد فهو سنة صدقة ولله الحمد والمنة، فالاحتياط طيب. أما إذا إنسان لا ما عنده قدرة، يعني ممكن يقول كيلوين ونصف مثلا، يلتزم هذا، بارك الله فيك. نعم، تفضل.
السلام عليكم.
تفضل أختي أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ، الله يحفظك يا رب. يا شيخ سؤالين، السؤال الأول، ما الفرق بين الفردوس الأعلى وجنات عدن؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني حفظك الله، ما كيف تكون الصدقة السرية، صدقة السر؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير، الله يحفظك.
مرحب مرحب. إسماعيل.
نعم، حياك الله يا شيخ.
أهلا وسهلا يا إسماعيل، أين ذهبت يا إسماعيل؟ حاول إسماعيل مرة ثانية، بارك الله فيك. أها، طيب طيب. أبو محمد من الشارقة بارك الله فيه يقول، بالنسبة للإنسان في الصلاة الرباعية إذا جلس مثلا في الركعة الثالثة جلسة يسيرة ثم نبهوه الجماعة وقام، هل يسجد للسهو؟ الجواب نعم، الجواب نعم، ولا يعني يعتبرها جلسة استراحة. يعني بعض الأئمة يقول طيب أنا أعتبرها جلسة استراحة، طيب هل أنت تأتي بجلسة الاستراحة على الدوام؟ إذا كنت تأتي بجلسة الاستراحة على الدوام هذه جلسة استراحة، أخطأ من نبهك. أما إذا ما كان يأتي بجلسة الاستراحة فجلس ظانا بأن هذه الركعة الرابعة، فقالوا له سبحان الله ولو جزء يسير يسجد قبل السلام، بارك الله فيك. كذلك العكس، ذكر ابو محمد يقول طيب اذا شخص في الصلاه الثلاثيه من المغرب مثلا من الركعه الثالثه قام الى الرابعه يظنها الثالثه فوقف فنبهه فجلس، هل يسجد للسهو؟ نعم، لانه زاد في الصلاه، فهذه زياده في الصلاه، بارك الله فيك. يسجد في كلا في الصورتين اللي ذكرتهم، يسجد للسهو، بارك الله فيك. ام محمد من راس الخيمه تسال تقول، ما الفرق بين الفردوس الاعلى وجنات عدن؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لجنات عدن هي الجنة، الجنة هي جنة عدن. لماذا؟ لأن عدن من الإقامة، هذا المعنى عدن، من الإقامة، فلذلك عدن الماء إذا استقر، فجنات عدن بمعنى أن من يدخلها يقيم فيها ولا يخرج عنها، هذا المعنى. وأما الفردوس الأعلى فهو أعلى الجنة وأوسط الجنة، ولذلك هذا أعلى مقام في الجنة الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه في أعلى الجنة، فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه في أعلى الجنة وأوسط الجنة. والمعنى أخت الفاضلة بأن الفردوس هذا أعلى مكان في الجنة، أعلى مكان في الجنة، والمسلم يجب أن تكون لديه همة عالية وأن يدعو الله، يقول الله من يسألك الفردوس الأعلى. أم عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ كل عام وانت بخير.
طيب أختي.
الشيخ عندي أربع أسئلة لو سمحت.
تفضلي.
السؤال الأول، أنا عندي عرق النساء يعني نفس الديسك صابني الحين 3 شهور.
نعم.
وأحضر المسجد، بس يوم أحضر المسجد أنا في الوقفة عندي إعاقة، مش في الركوع السجود.
نعم.
يوم أحضر اللهم صل على سيدنا محمد أسير أنا الفرض، أنت سمعتك أنا تابعك يمكن 10 سنين أكثر يعني
الله
ويحفظك، يوم أسير الركوع يعني يوم أسير الفرض أحاول قدر ما أستطيع حتى لو عندي ألم أصلي الفرض وافة وركوع السجود، بس في التراويح شو أسوي؟ أوقف مع الإمام في الفاتحة زين، وبعدين لما يقرأ سورة طويلة أجلس. لما قبل الركوع أقوم أوقف.
نعم.
هل هاي شيء صح يعني اللي أسوي؟ إن
شاء الله يا عبد الله.
سؤال واحد. سؤال ثاني، أمي كبيرة في السن حوالي يمكن 75 سنة يعني عمرها، فالعام حاولت معها صامت كله ما صامت 3 أيام، السنة ما تقدر تقول الصوم، حاولت معها قلت أمي أنت تعرفيني وتعرفين أخوي وعيال وعيالنا صومي، قالت ما أقدر أنا لا أصوم نص النهار خلاص طاقتي خلص جسمي خلص ما عندي كي تعورني، فأنا حاولت معها يومين صامت أكثر من يومين ما قدرت الصوم، فهل شو أسوي يعني أدفع بدالها ولا أجد يعني أحاول معها أصوم؟
قلتي للعام يا عبد الله صامت العام؟
العام صامت حاولت معها 3 أيام 6 أيام ما صامت دفع بدالها أنا.
إيه ومريضة هي عندها أمراض؟
يعني هي 75 سنة طايحة على الفراش تمشي على
الوشي حالتها. أبشر يا عبد الله.
تسلم. والثالث أنا أذكي أنا اللي أزكي عليهم أشوفهم في المسجد مثلا، بعض الناس يعني مش من مش مواطن، مش مواطن. أعرف أنت أن هذه من دول ثانية، يعني دولة فقيرة بمعنى الكلمة، ما بذكر اسم دول سوريا، تقول أنا من سوريا. فأنا تدري من واحد من عواطفه ومشاعره يحس أنهم قليلين، يعني أنتم ما مثلنا، فأعطي الزكاة يجوز
إن شاء الله.
وبعد أحيانا أعطي الزكاة لشيخ، لمثلا أعرف أستاذ، هذا الأستاذ ما يدرس بس أستاذ خاص، يعني درس خاص مثل درس ابني، وزوجته مدرسة وعنده بنت عاقة وعنده عيال، أنا أبغي أعطي الزكاة، هل هالزكاة يجوز؟
إن شاء الله.
وشكرا. أنا عندي سؤال رابع بس نسيت، أنا صار لي شهر أتصل عشان شيء مرتبك.
سبحان الله،
شكرا.
خير
الله في أمر بيحك العافية والصحة.
بارك الله، بارك الله. أم خالد،
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ تقريبا عندي 4 أسئلة.
يلا.
أول سؤال يا شيخ، أنا ولد تقريبا صار لي تقريبا 4 أشهر 3، فحللت طلعت حامل، فزوجي بينزله يعني عمره 2 شهر تقريبا، أنا بحسابي
عمره 2 شهر
تقريبا أنا بحسابي.
طيب.
والسؤال الثاني يا شيخ عن الحديث اللي يقول كما تدين تدان، يعني لو زوجك مثلا يتكلم أو أخوك، يعني شو ذنب يعني حنا يا الحريم يعني يقول يعني راح يسلف أختك أو يسلف أمك؟
نعم.
أنت يعني دائما يعني تنصحهم أو شيء يعني، بس ما يستقبلون، عارف يعني.
إن شاء الله محمد.
والسؤال الثالث عن أنا عيالي يعني من 7 سنين يصوموا، من صف الرابع ابني يعني صار نص رمضان ونص يعني فطر ما قدر عشان حاره، وهي يكملهن ولا؟
عمره 7 سنوات؟
لا الحين هو عمره 10 يعني، بس يوم فطر كان عمره 7 سنوات.
اي يعني افطر كان عمره 7 سنوات ولا صام من 7 سنوات؟
لا هم يصومون من 7 سنوات بس يعني صادف يعني الفطر ب7 سنوات، بس الحين ما شاء الله 10 لا يكمل الشهر كامل.
اي نعم. طيب وش ايوه، وبعدين السؤال ما هو؟
لا يعني من عمره 7 سنوات يوم فطر يعني يكملهن 14 يوم ولا خلاص؟
يعني قصدك يقضيها
يعني.
يقضيها. طيب ان شاء الله.
والسؤال الرابع يا شيخ، انا عندي حساب على احد البرامج يعني تعليم طبخ، يوم حط طبخه او شيء يعني حط معها قران، يعني هل يجوز ولا
يعني مع مع المقطع
اللي انا يعني في طبخه في دي يعني اسويها، بس طبعا ما يطلع شيء يعني من ايديني او شيء وجهه او شيء.
ايوه
بس يعني في بس الطبخه يعني، فحط أيوة. عليها صوت يعني قران، يعني منه واحد يتعلم طبخه ومنه بيسمع قران، هل يجوز ولا؟
ان شاء الله يا ام خالد،
يعطيك العافيه. شكرا.
مرحبا اختي، اهلا وسهلا. طيب ام محمد من راس الخيمه تسال عن صدقه السر، تقول كيف تكون صدقه السر؟ اختي ام محمد بارك الله فيك، صدقه السر هي التي لا تعلم الشمال ما أنفقت اليمين، هذه صدقة السر، بمعنى أن الإنسان يعطي الفقير والمسكين من دون أن يعرف من هو، ومن دون أن يعرف الناس أيضا أنه أعطى هذا الفقير، هذه صدقة السر، هذا ضابطها، بارك الله فيك، بحيث أن لا يعلم الفقير من أنت ولا يعلم الناس أنك أخرجت صدقة. ولذلك في الصحيح يقول النبي عليه الصلاة والسلام 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم ورجل تصدق، يعني رجل وامرأة تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. طبعا بعض العلماء يقول ما أنفقت يعني حتى لا تعلم شماله يده، وبعض العلماء يقول حتى لا تعلم شماله من عن شماله من الناس، يعني ما يدرون ما الذي أخرج بيده اليمنى، هذه صدقة السر، بارك الله فيك. أم عبد الله من أبو ظبي تقول بأنها يعني تعاني ديسك وتحاول وتجاهد نفسها في صلاة الفرض بالقيام، لكن تقول في صلاة التراويح أفعل التالي، هل هذا صحيح؟ تقول أقف مع الإمام حينما يقرأ الفاتحة، فإذا بدأ بالقراءة أجلس، فإذا جاء فترة الركوع أقوم وأركع معه، هل فعلي صحيح؟ نعم يا أخت الفاضلة، هذا الفعل هو الصحيح، وسبق أنني بينت هذا لمن يعني يعجز عن الـ 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 الاستمرار في القيام مع الإمام، واعتقد أني ذكرت هذا ضمن سؤال وردني أن بعض الناس يتضجر من طول صلاة الإمام، فيعني وجهنا رسالة للأئمة وأيضا رسالة لهؤلاء الذين إذا أئمة المساجد رفضوا قالوا إحنا هذا صلاتنا، أنه يجلس الحمد لله وليس عيبا. ذكرت بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس، جلس في الفرض بسبب الألم اللي حصل له لما سقط من الفرس، وجلس في النفل كما تقول عائشة حتى إذا جاء الركوع قام وركع. عنده عجز عن الصيام وعدم قدرة على إكمال الصيام محذورة، ولذلك العلماء يقول من شروط صحة، من شروط وجوب الصيام الاستطاعة، يعني من شروط وجوب الصيام الاستطاعة، الوالدة غير مستطيعة. فتنتقلين يا أم عبد الله بارك الله فيك إلى الإطعام، وذلك لقول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، تطعمين عن كل يوم مسكين. والوالدة نبشرها بخير بأنها صائمة ولله الحمد بهذا هذه الكفارة، هذه الفدية هي تعتبر في حكم الصائم ولله الحمد والمن. أم عبد الله تقول يعني أنا أخرج زكاة مالي أشوف أناس في المسجد يعني من جنسيات متعددة، يعني واضح عليهم الحاجة والفقر. كذلك هناك أستاذ خصوصي يدرس دروس خصوصية، عنده التزامات وعنده كذا، ممكن أعطيه من زكاتي؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك، الزكاة بين الله عز وجل من يستحقها بقوله إنما الصدقات، يعني الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. فالله عز وجل ما قال لنا أعطوا شخص مدرس خصوصي ولا مدرس حكومي، ما قال لنا أعطوا شخص مثلا ما يشتغل أو أعطوا شخص يشتغل، ما ذكر لنا هذا جل وعلا. أعطانا صفات هؤلاء الذين يستحقون الزكاة للفقراء. طيب من هو الفقير؟ المعدم الذي لا يجد شيء، ما يجد شيء، لا يجد عظام ولا كسر الطعام، معدم، هذا الفقير، هذا الفقير. ولذلك هذا أول من يعطى من الأصناف الثمانية للفقراء، معدم، شخص معدم. أنت شفتي امرأة بالمسجد وشفتي عليها البؤس وكذا وأعطيتها من زكاة مالك، لاحظت عليها الفقر. طيب المسكين من هو؟ المسكين الذي يجد بعض قوته، يعني بعض كفايته، عنده دخل، عنده راتب، عنده كذا، لكن ما يكفي، الراتب ينتهي في أسبوع أو أسبوعين أو في آخر الشهر ما يكون عنده شيء، يقترض مثلا، هذا مسكين. ولو كان يملك سيارة، يملك، يكون بيت، الله عز وجل قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، يعني أثبت لهم ملك السفينة. فلذلك المسكين هو الذي لديه دخل لكن ما يكفيه، ما يكفي. مثل هذا المعلم الخصوص الأستاذ اللي ذكرتيه، قد يكون عنده دخل ها لكن ما يكفي، عنده رسوم دراسة الأولاد، عنده أمور فواتير استهلاكية، عنده زوجته مريضة مثلا، أنا أضرب مثال، فما يكفيه. وأخبرك بهذا، هذا يستحق الزكاة، بارك الله فيك. فلذلك أختي الفاضلة تنظرين إلى الغارم أيضا، المديون بحق، مقترض بحق وما يستطيع السداد، أما اللي يستطيع السداد ما يعطى من الزكاة. ويبقى مسألة أختي الفاضلة تنتبهين لها فيما يتعلق بقضية يعني التسول و مكافحة التسول والانتباه لمثل هذا، انتبهوا لهذا. الآن ولاة الأمر والدولة لله الحمد تكافح مثل هذه الظاهرة التي دخل فيها أناس وللأسف الشديد يبتزون الناس ويستدرون عواطفهم وهم ليسوا مستحقين للزكاة، بل قد يستخدمونها في أمور محرمة، فتنتبهين لهذا. ولذلك أختي الفاضلة إما أنك تسلمين زكاة مالك لي الجمعيات التي في الدولة أو لصندوق الزكاة مثلا هو يقوم بها، أو مثلا إذا عندك قريب ولا شخص تعرفينه مثلا هو ما سأل ما تسول، أنت تعرفين هذه فقيرة مسكينة تروحين لها في البيت وتعطينها، هذا فقير مسكين يروح لزوجك ويعطيه مثلا، لأنه وما تسول، ما وقف على أبواب المساجد ولم يقف في الأسواق مثلا ولم يعترض طريق الناس، هؤلاء تذهبون إليهم في بيوتهم وتعطونهم زكاة أموالكم. أم خالد من عجمان تقول أنا يعني ولدت قبل أتيت بولد قبل 4 أشهر أو 3 أشهر تقول تقول نعم تقول بعدين حللت فتبين عندي حمل زوجي الآن يقول لازم تنزلين أو شيء من هذا القبيل ما حكم ذلك أختي أم خالد بارك الله فيك أولا بالنسبة للحمل نعمة من نعم الله فالله جل وعلا يهب من يشاء إناثا ويهب من يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيم ولذلك من نعمة الله عز وجل الولد يعني الحمل هذا لما يرزق الإنسان الحمل والنبي عليه الصلاة والسلام قال تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة وفي لفظ الأمم يوم القيامة فهذه نعمة من نعم الله والحمل الفقهاء رخصوا وأجازوا إسقاط الحمل إذا كان في حدود 40 يوما بدواء مباح ولا تتضرر المرأة إذا كان ثم حاجة مثلا أو ضرورة أما إذا تجاوز ذلك فلا ينبغي الاعتداء على هذه النسمة وعلى هذا الحمل أنت تقولين احتمال عمره 2 شهر قد يكون أكثر تأتينا أسئلة أحيانا امرأة تقول والله أنا أجهضت كم الحمل تقول 1.5 شهر تقول هي 1.5 شهر طيب القطعة هذه فيها أعضاء تقول نعم صورة وأعضاء إذن في خطأ في تقدير عمر الحمل هذا الحمل 3 أشهر وأكثر فلذلك أخت الفاضلة بارك الله فيك قولي لزوجك يتق الله ويترك الحمل على ما هو عليه وما يدري لعل هذا الولد الذي في البطن يكون سبب من أسباب دخوله الجنة وسبب من أسباب دخولك أنت الجنة ويكون سبب من أسباب البركة عليكما ما تدرون ولذلك لا ينبغي الاعتداء على هذا الحمل وتتركينه وتسألين الله عز وجل الإعانة أم محمد
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يرضى عنك إن شاء الله دكتور.
مرحبا.
الله يحفظك أولا الله يحفظك. أول سؤال أنا صديقتي هاليوم صديقتي قاعدة يمي على نيتي والله على نيتي يعني أدق لها غدا إن شاء الله أروح على ابني قالت ليش تروحي ما قلت القميص تروحي قلت له والله مبر أنا أهكل على نيتي والله العظيم قلت له مبر عندي القميص على 21 مر عندي ليلة القدر.
أي
نعم السؤال الثاني عندي ثوب هذا ثوب يعني مثل ثوب مال الدوام هو عريض يعني ثوب عريض يعني مثل أشرون مثل كاب جو الرجلين يعني دور في العفو دور بس أشني بينه لون شرابي يعني ما هذاك الشرابي يعني شرابي ومعانه خط اللخ أسود أنا عم بقول أمور أنا مواليدي تقريبا بال70 يعني أقول عيب أطلع بينه
يعني هذا الثوب أختي ثوب الدوام هو؟
أو لا يعني إحنا لا نلبس ألبس يعني عادي كيفنا نلبس على الدائرة كيفنا يعني أكو موظفات يلبس جاكيتات تنورات بناطير أشكال وألوان أنا هون الحمد لله متدينة وخاف ربي ألبسني ثوب عريض بس أشنو مبينه شوية شرابي خط شرابي وخط أسود
يعني لون الثوب شرابي وفي خط أسود
عطي عاشني لك
ولكن فضفاض يعني واسع ينزل
إيه تحت لا عريض
إيه
لا عريض الحمد لله
إيه طيب أبشري يا أخت الفاضل أبشري
الله يحفظك دكتور عندي سؤال ثالث الله إيه؟ يحفظك عندي قيام الليل عادي أنا عندي دوام عادي أقوم بال 12 إيه إذا إن شاء الله إذا الله طعاني عمر أحيي العشرة الأخيرة مع ليلة القدر أقعد بال 12 عادي يصير
إن شاء الله
تقبل السؤال الأخير
تفضلي
الله يحفظك إن شاء الله عندنا وحدي من قرايبنا بيت أختي مثل عندها نسيبة زوج بنتها عادي تشرح لي إيش قدامه هي حماته
عندها إيش عندها نشيد
إيه إن تشرح مثل تشرح لي إيش قدامه حلال له حرام
ما فهمت والله السؤال هذا أم محمد عفوا أعيدي عليه إيه
هي بنتها من زوجي
إيه
تجي عند أهلها هي وزوجها
إيه
عادي إيه هي أم البنت تشرح لي إشارة قدام زوج البنت
هي من اللي يشرح الشعر
إيه أم البنت
أم البنت
تكون حماه تقول إيه نعم
أم البنت أمام زوج بنتها
عاش إيدك
اي طيب أبشري أخت الفاضل.
أشكرك مليون مرة، أشكرك مليون مرة. بس أول سؤال فهمت عليه وأول سؤال.
إيه فهمت وبتكرر منك هذا، بوجه لك نصيحة يا أم محمد لأنه تكرر منك هذا الأمر، بعطيك نصيحة إن شاء الله.
الله يحفظك.
مرحبا.
ممنون منك.
مرحبا.
الله معك.
أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت شيخ، بالنسبة إلى يعني نسيت أنا الركعة السجدتين التحيات في السجدتين بين السجدتين ورحت على الركعة الثالثة، فهل أحسب هذه الركعة الثانية؟
لا أعيدي أم محمد، عفوا محمد أعيدي السؤال لو سمحتي.
أنا نسيت الجلوس بين السجدتين وصعدت إلى الركعة الثالثة.
لا عفوا انت مش الجلسه بين نسيت التشهد الاول.
نعم التشهد
الاول مش الجلسه بين السجدتين. نعم طيب ايوه،
ورحت للسجده يعني الركعه الثانيه الثالثه، فاحتسبتها هذه احتسبتها للركعه الثانيه، فهل هذا يجوز؟
حسبت الركعه الثالثه الثانيه
اي
علشان انك نسيت التشهد الاول.
نعم.
ومتى حصل هذا يا محمد؟
حصل والله كذا مرة يعني، بس أنا استمريت بهذا فحبيت أن أسأل يعني. إن
شاء الله يا محمد.
أوكي. وبالنسبة في عندي يعني ملاعق وسكاكين وهاي أدوات مطبخ يعني فيها مطلية بالفضة، فهل هذه عليها زكاة وكيف أحسب زكاتها؟ لأن أنا ما أعرف هل هي صحيحة يعني فضة خالصة ولا مش فضة خالصة، يعني ما أعرف كيف أحسبها وحتى أزكي عنها. والسؤال البعد، هل يجوز أن أدفع زكاة المال لسقي المال؟ لأنه أنا كنت في جمعية الهلال الأحمر وكنت أريد أتصدق عن زكاة المال، فنسيت أنا يعني أنه هذه الزكاة سقي الماء يعني احتسبتها كصدقة يعني عامة، فنسيت. وبعد ذلك تذكرت وراء يومين أنه هذه يمكن ما تصير، فهل يجوز أعيدها ولا شو أسوي؟ ماذا أفعل؟
وهذا كثير يا أختي فاضل، كثير هذا منك ولا قليل؟
لا مش كثير وايد يعني 1000 وشوية يعني.
طيب. قريبا. أبشر يا أم محمد.
إن شاء الله. وفي إذا نسيت صلاة يعني الوتر، ركعة الوتر.
نعم.
واستيقظت على يعني أذان الفجر فتوضيت وصليت ركعة الوتر قبل صلاة الصبح يعني سنة الصبح، فهل هذا يجوز؟
ثبت
أنها قضاء، فهل هذا يجوز؟
إن شاء الله.
وعندي سؤال آخر لو سمحت شيخ.
تفضل.
ممكن أخذ رقمك يعني بعد البرنامج وأتصل عليك يعني؟
إن شاء الله.
هذا الرقم اللي هو 656
هذا الآن الآن يظهر على الشاشة.
ما عندي ما عندي ما عندي
اللي هو
99 و660 600 مو شيء؟
والله لا بس أنا ما أشوف الرقم. ها صح صحيح الرقم صحيح الرقم
هذا الرقم 56.
خلاص المخرج يقول لي صحيح لأني أنا ما أشوف الرقم أمامي. نعم يقول المخرج هذا الرقم أختي الفاضل.
نعم ممكن أتصل وترد علي اليوم ولا إن شاء الله؟ لا
أرسل رسالة لأنه ما يستقبل الاتصال. أرسل رسالة وقولي أنا أم محمد من أبو ظبي وإن شاء الله أبشر بخير.
إن شاء الله مشكور. مرحبا. جزاك الله خير.
أهلا وسهلا. طيب أرجع إلى الأسئلة. الأخت أم خالد من عجمان تسأل تقول يعني قول كما تدين تدان، تقول إذا كان الزوج مثلا يكلم نساء أو يمارس شيء، تقول ما ذنب يعني العائلة، ما ذنب زوجته وأولاده؟ أختي أم خالد بارك الله فيك، يقول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى، فإذا الإنسان ارتكب جريمة أو وقع في ذنب فغير ما يؤخذ بجريرته ولا يؤخذ بذنبه، فإذا كان الزوج مثلا والعياذ بالله يمارس معاصي ويمارس آثام وخطايا، العقوبة لا تكون على زوجته، لأن الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تكون على بناته، فتنبهي لهذا. هذا كلام طبعا كما تدين تدان، هذا قول يقال وبعضهم يجعله يعني من باب أيضا قد يعاقب الإنسان بهذا، قد يعاقب الإنسان بهذا مع يعني الأجر والثواب لمثلا بنته ولا زوجته ولا كذا. لكن القاعدة العامة أنه لا ولا تجر لا ولا تجر وازرة وزر أخرى، فكما تدين تدان، هذا قول، هذا قول. لكن قد يصلح في قضايا غير هذه، غير القضايا الأخلاقية مثلا أو شيء. أما الشخص إذا كان يرتكب معاصي ويقع في الخطايا والآثام فتنزل العقوبة على زوجته أو يعاقب بنفس هذا بزوجته، هذا غير صحيح ولا يتفق مع النصوص الشرعية. أم خالد تقول أولادي من عمر 7 سنوات هم يصومون الآن، الحمد لله أعمارهم 10 و11 كما ذكرت أظن. تقول يعني بالنسبة للأيام اللي كانوا يفطرون يقضونها. أختي أم خالد بارك الله فيك، طبعا الأصل أن الإنسان المسلم لا يجري عليه القلم إلا بعد التكليف. ما معنى جريان القلم؟ يعني كتابة الحسنات والسيئات. فإذا بلغ الإنسان سواء كان ذكر أو أنثى، بدأ الملكان يكتبان الحسنات والسيئات. أما قبل ذلك، الفترة قبل البلوغ، فهذه مسؤولية الوالدين. ولذلك الله عز وجل يسأل كل والد عن أولاده في هذه المرحلة السنية، الفترة هذه، لأن الله جل وعلا أمر الوالدين بأن ينقذ أولادهما من النار. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. النبي عليه الصلاة والسلام قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. وهذا التعويد على الصلاة وعلى الصيام هذا أيضا ينسحب إلى قضية إذا أفطر مثلا في الصيام يقضي. ولذلك عودوا أولادكم على القضاء حتى يعني حتى يقضي. ولذلك عودوا أولادكم على القضاء حتى يعني حتى 20 أشوف يعني مسألة ليلة القدر. تقول يعني أنا والله ما قصدي ذلك. أم محمد بارك الله فيك، تكرر منك هذا الأمر، أعتقد بالأمس سؤال لما سألت زميلاتك في العمل قلت لهم متى العشر الأواخر، وبعدين قلت والله أنا أخشى أني يعني دخلت في الرياء، واليوم نفس الشيء. فيظهر عندك تحسس أخت الفاضلة من هذا الأمر، وعندك مبالغة ووسوسة في هذا الجانب. فأنا أذكرك بالله أن تتركي هذا الأمر. أخت الفاضلة كل الناس الآن يسألون عن ليلة القدر، أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن ليلة القدر. ولذلك الآن الناس من الأيام هذه يستعدون لليلة القدر ويسألون العلماء وطلاب العلم والعوائل فيما بينهم، وكل يقول، واحد يقول أنا أخذت إجازة علشان يعني أعتكف العشر الأواخر، واحد يقول كذا. فما في داعي أخت الفاضلة تقحمين نفسك في مثل هذه المضائق، المسارب الضيقة، وتعتقدين بأن كل كلمة تصدر منك خلاص أنت قلتيها رياء. ما في داعي، أنت والله رايحة لابنك علشان والله أحاول أني أجتهد في قيام الليل وكذا. ما بالعكس، يمكن هذا اللي سألتك قد تتشجع ويكون لك أجر، أنت شجعتيها على مثل هذا الأمر. فدعي عنك مثل هذه الوساوس، مثل هذا التحسس من الكلام اللي يصدر منك. الرياء ما هو؟ أنك أنت قصدت ابتداء حتى تقول والله أم محمد تقوم الليل، قصدتي أنت، ما أردت الله عز وجل، يعني ما أردت رضا الله، ما أردت طاعة الله، هذا هو الرياء. ففرقي بين هذا وذاك، بارك الله فيك. أم محمد من العراق تقول أنا عندي ثوب الدوام، لكن عندي ثوب فضفاض واسع وكذا، تقول يعني هو لون شرابي وفي خط أسود، وأنا امرأة كبيرة وملتزمة الحمد لله. تقول يعني هل يعني هذا في شيء؟ أخت الفاضل ليس في شيء، ما دام أنه لباس أهل البلد وأنت لم تأتي بلباس جديد يمثل ثوب شهرة مثلا، لا، هذا لباس معروف لونه شرابي والحريم يلبسونه وفضفاض وسابغ وساتر، ما عليك شيء ولله الحمد والمن. أم محمد تسأل تقول بالنسبة لقيام الليل تقول أنا أداوم لكن ممكن أقوم الليل الساعة 12 مثلا. نعم يا أخت الفاضل، قيام الليل يا أم محمد ويا إخوان ويا أخواتي يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر، هذا كله وقت لقيام الليل، وأفضل وقت لقيام الليل الثلث الأخير. فأنت إذا قمت الساعة 12 مثلا قمت في منتصف الليل ولله الحمد، وهذا من الأوقات الشريفة الطيبة، ولذلك أخت الفاضل هذا يعني الوقت وقت طيب، واستمري على القيام في هذا الوقت. أم محمد تقول يعني واحدة من قريباتي تقول زوجت ابنتها، ولما تأتي ابنتها مثلا عندها هل هذه المرأة تشلح عن رأسها مثلا الشيء اللي على رأسها أمام زوج ابنتها؟ أم محمد بارك الله فيك، أخبري هذه المرأة بأن هذا الولد الشاب زوج ابنتها هذا محرم عليها حرمة أبدية، هذا مثل أولاده محرم عليها حرمة أبدية، ها، ولذلك يجوز لها أن تشيل الشعر عن رأسها الحجاب عن رأسها أمام زوج ابنتها، هذا محرم عليه. بارك الله فيك ورضي عنك. أم محمد من أبو ظبي تقول أنا نسيت التشهد الأول وقمت إلى الركعة الثالثة، تقول تذكرت وحسبت الركعة الثالثة الركعة الثانية، هل هذا العمل صحيح؟ لا يا أم محمد، وين العمل صحيح؟ كيف تحسب، كيف تهدمين ركعة كاملة وأنت صليتي صلاة صحيحة؟ ما عليك إلا سجدتي سهو، أخطأتي يا أم محمد خطأ كبير، وكان الواجب عليك أنك ما تتصرفين من عند نفسك، تسألين أهل العلم. الحمد لله الوصول إلى العلماء وطلاب العلم من أسهل الأمور الآن، ولذلك تفضل تراجعين جميع صلواتك وتعيدينها. بارك الله فيك، شوفي كم صلاة سويتي بهذا العمل وتقضينها، لأن صلاتك باطلة الآن، زدت في الصلاة، ومثل هذه الأخطاء ما تكون في الصلاة. أنت الآن صليتي 5 ركعات الظهر أو العصر 5 ركعات أو العشاء 5 ركعات، والمغرب إذا فعلتي هذا في المغرب صليتي 4 ركعات، غيرت صورة الصلاة، غيرت صورة الصلاة. طيب ما العمل إذا إنسان نسي التشهد الأول وقام إلى الركعة الثالثة وتلبس في الركعة الثالثة؟ يستدرك سهو سجدتين فقط، لأن التشهد الأول في قول الجمهور سنة، في قول بعض العلماء وهو الراجح واجب، فيجبره بسجود السهو. واضح يا محمد؟ تنبهي لهذا، وأعتذر منك لأن وقت البرنامج أنت، لكن إن شاء الله غدا في أول اللقاء أجيب على ما توقع من أسئلتك. بارك الله في الجميع، وتقبل الله منا ومنكم الصيام وسائر الأعمال. ألتقيكم غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.